الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الحج وفي الحديث أو في باب فسخ الحج إلى العمرة، وفي الحديث السابع من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وهذا الحديث فيه أن الحلق عند التحلل من النسك أفضل من التقصير، والأمر كذلك، إلا في حق المتمتع إذا تحلل من عمرته مع قرب الحج فإن الأحسن في حقه التقصير، وقد سبق الكلام في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتمتعين بعد أن انتهوا من عمرتهم بالتقصير ولم يأمرهم بالحلق، لكن عند التحلل من الحج حث النبي عليه الصلاة والسلام على الحلق كما في هذا الحديث. والله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم المحلقين بالذكر ثم ذكر المقصرين. وهذا الحديث يدل على أن الحلق والتقصير نسك من الأنساك، وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، وهناك من ذهب إلى أن الحلق والتقصير استباحة محظور ولا يدخلان في النسك، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في رواية أو في قول له، والإمام أحمد في رواية عنه. والصواب أن الحلق والتقصير من النسك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثم دعا بعد ذلك للمقصرين، فهذا ما يدل على أن ذلك عمل صالح يحبه الله عز وجل، وأنه من جملة النسك. وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى، واختلف العلماء هل هما من الواجبات أو من الأركان، فذهب الإمام الشافعي إلى الركنية، وذهب غير من أهل العلم إلى الوجوب، وهذا هو الأظهر أن ذلك مما يجب ولا يصل إلى حد الركنية. فغاية ما تدل عليه الأدلة الأمر بالحلق والتقصير وأما القول بالركنية ففيه بعد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين. والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. والمراد بقوله المحلقين هم الذين أزالوا جميع شعر رؤوسهم، بالأمواس المعروفة، وليس المراد بذلك إزالة بعض الشعر، إزالة بعض الشعر دون بعض، فإن هذا مما جاء النهي عنه وهو القزع. بل يكون الحلق لجميع الشعر، ويكون باستعمال كما عرفنا الأمواس المعروفة. فإذا استعمل المقص وبالغ في إزالة الشعر ففعله داخل في التقصير ولا يدخل في الحلق. وهكذا يستعمل هذه المكائن التي أعدت للحلاقة واستعمل ما يسمى بالصفر، فهذا مبالغة في التقصير ولا يدخل في الحلق، فهذه الآلة يحصل بها التقصير وهي على مراتب في التقصير. فالصفر مرتبة قصوى من مراتب التقصير، فإن استعملها الشخص فلا يعد من المحلقين، فالحلق يكون بالأمواس. قال: والمقصرين. وأما التقصير فيكون بالمقص وبهذه أيضا المكائن التي أعدت لذلك، وليس لذلك مقدار محدود من حيث الشرع، فإذا قصر من جميع رأسه بأي مقدار فإن ذلك يجزئه في التحلل. والتقصير يكون للرجال والنساء، وأما الحلق فهو مختص بالرجال، والمرأة تجمع من شعر، تجمع شعر رأسها وتأخذ من جميعه. فلو أخذت مقدار أنملة أو أقل من ذلك فإن هذا مجزئ في حقها، ومجزئ أيضا في حق الرجل، ليس لذلك مقدار شرعي محدد لا يتجاوز، لكن لا تصل في أخذها لشعرها إلى التشبه بالرجال ولا بالكافرات. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الحلق الذي يحصل به التحلل وإزالة ثلاث شعرات، يعني هذا أقل مقدار يحصل به التحلل كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. فإذا أزال من رأسه ثلاث شعرات فقد تحلل في مذهب الإمام الشافعي، وهذا إذا حلق. وإذا قصر فإنه إذا قصر ثلاث شعرات يحصل له التحلل في مذهب الإمام الشافعي. وهناك من قدر ذلك بربع الرأس، ومذا أبي حنيفة في الحلق أو التقصير، يعني لو حلق ربع رأسه فقد تحلل، ولو قصر ربع رأسه فقد تحلل في مذهب أبي حنيفة. وقدر أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ذلك بالنصف في الحلق أو التقصير، وذهب الإمام مالك وأحمد رحمهم الله ورحم الله الجميع إلى أن الحلق يكون لجميع الشعر، وهكذا التقصير، وهذا هو القول الصواب أنه لا بد من استيعاب جميع الرأس بالحلق أو التقصير، فلا يأخذ البعض ويترك البعض، فإن كان حلقا فهو أشد، فإن القزع قد نهي عنه، وإن كان من قبيل التقصير فكذلك لا يجزي. وليس المراد بذلك أنه لابد أن يقصر كل شعرة، فإن مراعاة ذلك لا يمكن، الغرض أنه يقصر جميع الشعر باعتبار غلبة ظنه فيحصل بذلك المقصود، حتى ولو استعمل هذه الآلات فلا يجب عليه أن يستوعب في التقصير جميع الشعر، فإنه إن استعملها ربما تفوته شعرة من الشعرات أو بعض الشعرات في مواطن فلا يضر ذلك، فإن مراعاة ذلك فيه ما فيه من المشقة والحرج. فعلى كل التحلل إما أن يكون بالحلق وهو الأفضل في حق الرجل، وإما بالتقصير وهذا يكون في حق الرجل والمرأة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تريد حجة الوداع، فأفضنا يوم النحر أي طفنا طواف الإفاضة، وهو طواف الركن، فهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، وقال فيه الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد بذلك طواف الإفاضة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن الطواف الذي يكون بعد التحلل بعد قضاء التفث هو طواف الإفاضة. فيقال له طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من منى إلى مكة، وقيل بعد الإفاضة من عرفات، وقيل بعد الإفاضة من عرفات ومنى، من عرفات ومزدلفة ومنى، فهو يكون بعدها الإفاضة من هذه الأماكن. فمنهم من قال سمي طواف الإفاضة لأنه بعد الإفاضة من منى، ومنهم من قال لأنه بعد الإفاضة من عرفة، وليس المعنى أنه بعد عرفة مباشرة، لكنه يحصل بعد الإفاضة من عرفة في وقته المعلوم. وقيل بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى، وهذا صواب. فإن طواف الإفاضة يكون بعد هذه الأمور الثلاثة. ويقال له أيضا طواف الزيارة، وذلك أن من ذهب، وذلك أن الحاج يذهب إلى مكة ويطوف ولا يستقر في مكة، شأنه كشأن الزائر، فإن الزائر لا يستقر، يقضي مراده وينصرف. وهكذا الحجاج يتجهون من منى إلى مكة ويطوفون طواف الإفاضة وطواف الزيارة، ولا يستقرون في مكة بل يرجعون إلى منى، فشأنهم كشأن الزائر، فلهذا يقال له طواف الزيارة. ويقال له طواف الركن، ويقال طواف الفرض، ويقال أيضا طواف الصدر لأنه يكون بعد الصدور من منى، ويقال أيضا لطواف الوداع طواف الصدر لأنه بعد الصدور من مكة، فطواف الصدر يطلق على طواف الإفاضة وعلى طواف الوداع. فطواف الإفاضة باعتبار أنه يكون بعد الصدور من منى إلى مكة، وطواف الوداع لأنه بعد الصدور عند إرادة الصدور من مكة والخروج منها. وطواف الإفاضة كما عرفنا ركن من الأركان، ولا يفوت وإن تأخر في قول عامة العلماء، فليس له وقت ينتهي فيه، لكن اختلفوا في وجوب الدم وعدم وجوبه في حق من أخره. فهناك من أهل العلم ذهب إلى أنه إذا أخر عن أيام التشريق وجب الدم مع وجوب الإتيان به، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من لم يحدد ذلك بوقت، لكن يقول إن أخره وتطاول في تأخيره وجب عليه الدم كمذهب الإمام مالك. ومنهم من لا يوجب الدم في تأخيره وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، وهذا الأظهر أنه يجب أن يفعل ولا يجب الدم. فعلى كل، إذا أخر الشخص طواف الإفاضة فلم يتم حجه ويجب عليه أن يأتي به. فإذا ترك طواف الإفاضة ورجع إلى بلده فما زال في إحرامه، الإحرام الناقص، ولم يتحلل التحلل التام، وتحرم عليه النساء إلى أن يتم النسك، فإن رجع فلا يزال محرما، يحرم عليه أن يأتي أهله. ولو مكث ما مكث فما زال في إحرامه حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة حتى ولو مكث عدة سنين، فما زال محرما وتحرم عليه النساء إلى أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة حتى ولو اعتدى وجامع أهله قبل أن يطوف طواف الإفاضة، يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة وأن يرجع وأن يطوف طواف الإفاضة مع وجوب الدم في حقه، لكن نعم وهي بدنة فيجب عليه أن يرجع، لكن إن جامع فيجب عليه أن يرجع محرما لأنه أفسد إحرامه بالجماع، فيحرم بعمرة ويطوف الطواف على نية طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل من عمرته، فهذا واجب عليه لأن طواف الإفاضة يكون في إحرام صحيح، والذي جامع أفسد إحرامه فيحتاج إلى أن يحرم، لكن إذا لم يجامع فيرجع من غير إحرام لأنه ما زال على إحرامه السابق، يرجع إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة، فإن لم يتمكن من ذلك لم يتمكن من الرجوع كأن يكون ممن منع من الرجوع منعا عاما فلا يستطيع أن يرجع لأنه منع منعا عاما من الرجوع، وش الذي يصنع؟ يبقى محرما إلى أن يموت؟ لا، يتحلل، يكون حكم حكم المحصل. نعم، حكم حكم المحصل، إذا منع من الدخول فيكون حكم حكم المحصلين فيتحلل. فعلى كل حصر فما استيسر من الهدي، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. حتى في قضية الاشتراط في هذا الصورة فيه نظر، لأن التفريط حصل من جهته، فالذي يظهر أنه اشترط أو لم يشترط في هذه القضية لأنه الذي فرط وترك الطواف مع القدرة عليه وذهب إلى بلده. فعلى كل طواف الإفاضة كما عرفنا ليس له وقت ينتهي إليه، لابد أن يأتي به الشخص ويبقى محرما إلى أن يأتي بطواف الإفاضة ولو بعد سنين، غير أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من ترك طواف الإفاضة وكان قد طاف طواف الوداع أن طواف الوداع ينقلب إلى طواف الإفاضة كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، ومنهم من ذهب إلى أن طواف القدوم ينقلب إلى طواف الإفاضة كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، وهذه أقوال ضعيفة، أقوال ضعيفة ما عليه حجة ظاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، هو نوى طواف الوداع فكيف ينقلب إلى طواف إفاضة، وذاك نوى طواف القدوم، وطواف القدوم ما هو في وقت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة إنما يكون في يوم النحر ما يكون قبل ذلك. فهذا القول وإن قال به بعض العلماء لكنه من الأقوال الضعيفة، فطواف الإفاضة يكون في يوم النحر، ذهب بعض العلماء إلى أنه يبتدئ من بعد نصف الليل، بعد نصف ليلة النهر، وهي ليلة مزدلفة. ومنهم من ذهب إلى أنه بعد مغيب القمر يبدأ أول وقت طواف الإفاضة، ومنهم من ذهب إلى أنه في الضحى بعد طلوع الشمس. فعلى كل السنة في الضحى، السنة في الضحى، لكن لو طاف طواف الإفاضة بعد مغيب القمر فإن ذلك يجزئ، لكن السنة أن يكون بعد طلوع الشمس. فعلى كل طواف الإفاضة يكون في هذا الوقت ولا يكون متقدما. فكيف يقال إن طواف القدوم ينقلب إلى طواف إفاضة وقد يكون فعله قبل يوم النحر؟ هنا هو يربي ويطوف طواف الإفاضة، أقصد من حيث الصحة يصح، من حيث الصحة نعم، للضعفاء هذا رخصة ولمن كان معهم، لكن إن فعله غير الضعفاء فإن من حيث الصحة يصح، فإن ما أذن فيه للضعفاء يدل على أنه من الأوقات المجزئة نعم، وإن كان لا ينبغي لغير الضعفاء لكنه من الأفعال المجزئة. لا يقال أن الطواف باطل أو يقال الرمي باطل، لكن يقال أنه مخالف في هذا الفعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخصه للضعفاء ولمن كان من أتباع الضعفاء، ومن لم يكن كذلك فلا ينبغي له هذا، لكن إن فعل فلا يقال أن رميه باطل أو أن طوافه باطل. فعلى كل هذا ما يتعلق بطواف الإفاضة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، وعائشة تقول فأفضنا يوم النحر، فعائشة رضي الله عنها أفاضت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي امرأة، وهذا يدل على أن الأحسن حتى في حق النساء أن يفضن في يوم النحر، ما هو في الليل، في يوم النحر، وأن يكون ذلك في الضحى، فإن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فعلنا هذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إن ترخصت المرأة ورمت جمرة العقبة وطافت بعد مغيب القمر فإن هذا مما يجزئ. قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، وفيه التكني عما يستحيا منه، وهذا من الآداب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابسة ناهي، وهذا يدل على أن الحائض لا تطوف حول البيت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، فلو كان يشرع للحائض الطواف حول البيت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت أول ما قدموا إلى المدينة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترفض عمرتها وأن تهل بالحج في اليوم الثامن، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فالحائض لا تطوف في البيت، كما تدل على ذلك السنة. وإن كان العلماء اختلفوا في الطهارة، في الطواف هل ذلك من الشروط أو من الواجبات، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الطهارة من الشروط هو قول أكثر العلماء. وهناك من ذهب إلى أن ذلك ليس من الشروط كأبي حنيفة، وهكذا الإمام أحمد في رواية ذهب إلى أن ذلك من الواجبات ويجبر بدم وليس ذلك من الشروط. لكن على كل، السنة صريحة في منع الحائض من الطواف، فهي العمدة في هذا الباب، إلا في مسألة الاضطرار. ها؟ إيه نعم. إلا في مسألة الاضطرار إذا حاضت المرأة ورفقتها لا ينتظرونها وقد جاء موعد السفر ولا تستطيع أن تتأخر وليس هنالك من يبقى معها، فهنا بلغت إلى حد الاضطرار، فلها أن تطوف طواف الإفاضة في حال حيضها وهي معذورة. فإن الطهارة وإن كانت من الشروط أو من الواجبات، فإن الشروط والواجبات تسقط بالعذر، وهذه معذورة، فإنها إن بقت ذهبت رفقتها، وإن سافرت معهم قبل أن تطوف طواف الإفاضة بقت محرمة، لا يجوز لزوجها أن يطأها، وربما لا يتيسر لها الرجوع لإتمام ما بقي من نسكها، فيدخل عليها ما يدخل من الحرج الشديد. فإذا بلغت إلى حد الاضطرار فهي معذورة، والشروط قد تسقط بالعذر. وهكذا الأركان، القيام في الصلاة ما حكمه؟ ركن الأركان، صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا. الوضوء، استعمال الماء في الوضوء من الشروط، فإن لم يستطع انتقل إلى التيمم، فإن لم يتمكن حتى من التيمم صلى من غير طهارة فيسقط عنه الشرط، شرط الطهارة للعذر. وهكذا سائر الواجبات والأركان والشروط تسقط بالعذر، وهذا من هذا القبيل. فلا أن تطوف حول البيت إذا اضطرت لذلك وهي معذورة. وقد بسط القول في هذه المسألة بسطا حسنا وحرر هذه المسألة تحريرا نفيسا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واحتج لها بالحجج الكثيرة، وتابع على ذلك كثير من أهل العلم ممن جاء بعده لما في تحريره من القوة والنفاسة. فهذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وما سوى ذلك فيه ما فيه من الحرج العظيم، والشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، فلو كانت لم تطف طواف الإفاضة لاحتبس النبي عليه الصلاة والسلام معها، ولاحتبس الصحابة رضي الله عنهم أجمعين معها. وهذا مما يدل على أنه مما ينبغي لمن كان عنده امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة أن يحتبس من أجلها ويبقى معها، وهكذا سائر الرفقة ينبغي أن يحتبسوا وأن يتأخروا حتى تطهر المرأة من حيضها وتطوف طواف الإفاضة، هذا الذي ينبغي لهم. لكن إن لم يحصل هذا فهي مضطرة، إلا إن أبوا إلا السفر فهي مضطرة، وإلا فالأصل هو الاحتباس لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لقد أفاضت في يوم النحر قال النبي عليه الصلاة والسلام اخرجوا. نقف إلى هذا الموضع من هذا الحديث.